الدكتور أحمد الوائلي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 3 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خادل عبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد استعداد إيران للتعاون مع أعضاء منظمة شنغهاي على كافة المجالات. طهران تؤكد أن الآمال بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر. والملايين يواصلون التوجه إلى كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران على استعداد للتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي وبمختلف المجالات. ولدى لقائه الأمين العام للمنظمة جانغ مينغ، أشار الرئيسي للطاقات الكبيرة التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى مجال الترانزيت. من جانبه اعتبر مينغ إيران دولة كبيرة وفاعلة، وهي قادرة على لعب دور كبير في إرساء الأمن بالمنطقة والعالم، مضيفا أن طهران ستشارك في اجتماع العام المقبل للمنظمة كعضو دائم. هذا وأكدت طهران أن الآمال بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر ولا توجد عقبات بهذا المجال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر الملفات التي تثيرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة مسيسة، معربا عن استعداد طهران للتحقيق في القضايا التي تطرحها الوكالة في ظل تعاون بناء. تصريحات كنعاني تأتي ردا على ادعاءات منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي زعم فيها أن المفاوضات بين أطراف الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود. وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان على مذكرة إلزامات العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي بمدينة سمرقند الأوزبكية. وأكد أمين عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية دخلت في مرحلة جديدة من شتى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة. وكان أعضاء المنظمة ذاتها وافقوا على الانضمام الدائم لإيران أثناء قمة رؤساء الدول الأعضاء التي استضافتها العاصمة الطاجيكية دوشنبة بوقت سابق. يشار إلى أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وصل سمرقند على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة باجتماع قمة المنظمة، وقع خلالها 17 مذكرة تفاهم مع الحكومة الأوزبكية. وحول أهم محاور اجتماع الرئيس الإيراني مع نظير الأوزبكي نستمع لهذا التقرير.
استكمال إجراءات عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هدف أساس حمله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه من طهران إلى سمرقند في أوزبكستان. وفر وصوله حظي الرئيس الإيراني باستقبال رسمي من نظيره شوكة ميرزياييف، والذي كان صاحب الدعوة لهذه الزيارة. الرئيسان الإيراني والأوزبكي عقدا اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد رئيسي أن هناك استعدادا لتعزيز مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وخاصة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي. من جهته أكد الرئيس الأوزبكي تحقيق البلدين قفزات كبيرة على صعيد التعاون، وقال إن التبادل التجاري الثنائي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 73% عما كان عليه سابقا. الصيانة، وأشار إلى حصول زيادة جديدة خلال العام الجاري.
جميع الخطوات التي نقوم بها اليوم في أوزبكستان في مجالات التنمية ومكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع دول الجوار تتم بالتناغم وبالاستفادة من خبراتكم والسياسات التي تتبعونها.
وعقب الاجتماع وقع الرئيسان 17 مذكرة تفاهم وثنائية بين البلدين شملت مختلف المجالات بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة والرياضة وغيرها. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الرئيسي خلال زيارته الحالية في قمة شنغهاي للتعاون والمقررة نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات انضمام بلاده للمنظمة. وتضم المنظمة روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى هي طاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان إضافة إلى الهند وباكستان. وتمثل دول المنظمة نحو 60% من مساحة أوراسيا ويقطن فيها نحو 50% من سكان العالم وتشكل أكثر من 20% من ناتجه الاقتصادي.
اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن الضربات الجوية للكيان الصهيوني على البنية التحتية المدنية في سوريا جريمة حرب. وقال إيرواني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا أوجد ظروفا مثالية للإرهابيين، معتبرا أن هذا يعرض السلام والأمن الدولي للخطر. وصرح الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى أن الضربات الجوية الأخيرة في شمال شرق سوريا لا يمكن تقييمها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. يواصل حشود الزائرين الإيرانيين التوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة في العراق للمشاركة في إحياء مراسم زيارة الأربعين عبر المنافذ الحدودية مع العراق. وخصصت السلطات الإيرانية العشرات من بوابات الدخول مع أكثر من 60 بوابة خروج لختم أوراق الزوار من منفذ مهران الدولي، فيما تستمر المواكب والهيئات الحسينية في تقديم كافة الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام من ماكل ومشرب وغيره. في غضون ذلك بدأ الزوار الإيرانيون بالعودة من الأراضي العراقية بعد أدائهم مراسم الزيارة مشيدين بحسن الضيافة الذين وجدوه لدى الجانب العراقي. أفاد الزميل الإعلامي عاشور الكناني من معبر شلمس الحدودي أنه لم يبقى سوى يومين على 40 الإمام الحسين عليه السلام، وما زالت الحشود متوافدة نحو منفذ شلمشة الحدودي وكذلك نحو منفذ كذاب الحدودي. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه الزيارة.
حقيقة لم يبقى يوم أو يومين لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وما زالت الحشود متوافدة نحو منفذ شلمشة الحدودي وكذلك نحو منفذ كذاب الحدودي أيضا، وذلك للفترة الوجيزة التي شارفت على أحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذا المنفذ حقيقة هو ليس بمعزل عن بقية المنافذ الخمسة الأخرى من حيث ورود الزوار ومن حيث خروج الزوار أيضا. حقيقة هذا المنفذ مع الاقتراب من أربعينية الإمام الحسين عليه السلام شهد رجوع زوار كثيرين أيضا، حيث التقينا معهم وبينوا مدى الخدمات التي تعطى إلى الجميع من الزوار. معي الآن أحد الزوار الذين جاءوا الآن توا إلى أرض الوطن إيران الإسلامية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة؟
الحمد لله، دمتم بخير.
طبعا خلال زيارتك هناك كنت بكربلاء أو بالنجف الأشرف، شلون كانت المعاملة العراقيين معاكم؟ مو معاكم بالتحديد، مع جميع الزوار من المأكل من المشرب من الخدمات، شلون كانت؟
بحمد من الله الحمد لله، يعني الأمور من كل جانب حلوة، هم خدمات العراقيين للزوار، هم الاحترام، وهم من جانب الكرم والعزوبية الموجودة عند العراقيين جميعا.
طلعنا عن كثب عن بقية الزوار سواء كانوا الذين وفدوا من كربلاء المقدسة باتجاه إيران وكذلك الزوار الذين لم يحظوا بزيارة قبل وهذه زيارتهم لأول مرة. هذا ما كان لدينا في منفذ شلامشة الحدودي.
قال الإعلامي محمد لاجبردي من كربلاء المقدسة: أن تدفق الحشود نحو مرقد أبي عبد الله الحسين وأخيه العباس عليهم السلام في كربلاء المقدسة لا يزال متواصلا، مشيرا إلى أن القوات العراقية تبذل ما بوسعها من أجل بسط الأمن وسيطرتها على مداخل المدينة، فيما فرضت إجراءات أمنية لحماية الزوار. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
ما شاهدناه خلال هذه الأيام هو ازدياد هذا التدفق وهذه الحشود وهذه الأمواج البشرية التي تتدفق نحو مرقد أبي عبد الله الحسين في كربلاء الإباء، كربلاء المقدسة. طبعا القوات الأمنية العراقية بذلت ما بوسعها من أجل حفظ الأمن وكذلك سيطرت على مداخل المدينة المقدسة وفرضت إجراءات أمنية لحماية المشاركين. كذلك توجد هنا المواكب العديدة في كافة الطرقات المنتهية إلى كربلاء المقدسة وكذلك داخل مدينة كربلاء. فنحن هنا كما شاهدنا ونشاهد الكرم العراقي الذي نؤكد عليه مرارا بأن هذا الكرم هو نموذج، يصبح نموذج لجميع العالم، فهم قدموا ما قدموا بوسعهم وكذلك جعلوا هؤلاء الزوار أن يزوروا وأن يكونوا براحة جيدة. طبعا تجري عملية الزيارة بمرونة كاملة وكذلك لم تحدث لحد الآن الحمد لله أي خروقات وأي مشاكل أمنية. فهذه الزيارة زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام هذا العام هي تكون زيارة مثالية. ونحن الآن من أمام باب القبلة حيث مرقد الإمام الحسين عليه السلام، حيث تدخل المواكب أفواج بعد أفواج إلى هذا المكان.
أعلنت هيئة الحج الشعبي العراقية اعتقالها أكثر من 40 عنصرا من الجماعات المنحرفة في عدد من محافظات البلاد. بيان للهيئة أكد أن أجهزة الحج نجحت في الإطاحة بهذه العناصر المنحرفة دينيا بناء على معلومات استخبارية دقيقة في 7 محافظات أبرزها كربلاء والنجف وبغداد، مشيرة إلى ضبط آلاف المنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعية الدينية المهددة للسلم المجتمعي وزيارة 40. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع العراقية باستهداف طيرانها الحربي أحد مقرات عصابات الإرهاب بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية وأجواء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية العثور على 20 قنبرة هاون خلال عملية تفتيش في كركوك، فيما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس عن مقتل 3 إرهابيين بعملية عسكرية نفذتها طائرات القوة الجوية أفضت إلى تدمير مبنى بداخله الإرهابيين 3 في محافظة نينوى شمال العراق. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي عن إلقاء القبض على 44 متهما من الجماعات المنحرفة دينيا وفقا لمذكرات قبض قضائية في 7 محافظات هي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبغداد والبصرة والديوانية وبابل وديالة. وقال الحشد أنه ضبط بحوزة المعتقلين آلاف المنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية ومنشورات تهدد السلم المجتمعي وأمن الزيارة الأربعينية. على صعيد التنظيم وإدارة حركة الزائرين باشر أصحاب مواكب العزاء الحسينية صباح اليوم الخميس برفع مواكبهم من شوارع مهمة شمال العاصمة بغداد تمهيدا لإعادة فتح الطرق بعد أيام على غلقها لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام إلى كربلاء. وستفتح الطرق خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الرفع وعمل أمانة بغداد من تنظيف الأماكن، حيث بدأت أعداد الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة بالوصول إلى المناطق المحيطة للمدينة. وتشهد الطرق لكربلاء من جنوب العراق حشودا كبيرة من جنسيات أجنبية متعددة توافدت على العراق عبر منفذ الشلامشة الحدودي مع إيران للمشاركة في إحياء مراسم زيارة 40 الإمام الحسين. ويقول محمد هادي من هيئة المنافذ الحدودية أن إجراءات دخول الزائرين من الهند وباكستان وأفغانستان عبر إيران يكون عبر تسلسل منسق بين العراق وإيران، وتلافيا للزخم المتوقع بدخول أكثر من 1,000,000 زائر عبر منفذ الشلامشة لوحده، فقد استنفرت الجهود الحكومية لاستيعاب الزخم الكبير من خلال خطط أمنية وخدمية اشترك فيها الأهالي ومواكب الخدمة من الجمهورية الإسلامية لتقديم الأطعمة وتوفير وسائل النقل، حيث شهدت المنطقة زخما كبيرا في الأيام الماضية بسبب زيادة أعداد الداخلين عن الأعوام الماضية بشكل لافت. لإذاعة طهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية. القوات الروسية تعلن أكثر من 400 جندي أوكراني وإسقاط 30 صاروخ هيمارس الأمريكي في أوكرانيا. والمعارضة البحرينية تؤكد وجود إجماع على مقاطعة الانتخابات النيابية بالبلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 2 آخران برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة كفردان غربية جنين بالضفة الغربية وسط اندلاع المواجهات بين الأهالي والجنود الصهاينة. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى وقوع اشتباكات مسلحة لمقاومين مع جيش الكيان لدى اقتحامهم بلدات كفردان وجبع وكفر راعي في المحافظة ذاتها. إلى ذلك، نفذت وحدات الكيان بجنين حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وفي القدس المحتلة، اقتحم 10 المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته مع أداء طقوس تلمودية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات في جنين والخليل بالضفة الغربية اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة ومواجهات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما أفاد به الزميل فارس الصرفندي من الأراضي المحتلة.
الحقيقة، العملية العسكرية الإسرائيلية هي كانت في البداية موجهة إلى بلدة كفردان، وهي مسقط رأس الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد اللذان نفذا عملية الجنمة يوم أمس. ويبدو أن الهدف كان من الاقتحام هو اعتقال عدد من ذوي الشهيدين وأخذ قياسات المنزل الذي يعني بالعادة يتم هدمه بعد كل عملية. طبعا خلال عملية الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هب مجموعة من الشبان الفلسطينيين في محاولة لمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى منزل الشهيدين، الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة في بلدة كفردان بالقرب من جنين. طبعا الأمر الذي أدى إلى استشهاد الفتى عدي اطراد هشام صلاح يبلغ من العمر 17 عاما. طبعا ارتقى برصاصة مباشرة أصابت الرأس ونقل إلى المستشفى القريب، وأعلن عن استشهاده من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. قبل لحظات من الآن شيع ذوي الشهيد الفتى عدي، شيعوه في بلدته في كفردان بوجود المئات من أبناء القرية أيضا ومن أبناء محافظة جنين. طبعا نحن نتحدث عن اشتباكات كفردان، لكن أيضا نتحدث عن أنه كان هناك عمليات اعتقال ل 12 فلسطينيا خلال الساعات القليلة الماضية، وهذه الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل وأيضا في محافظة جنين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني أثر قصف وحداتهم بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. ووجهت القوات الجوية الروسية ووحدات المدفعية ضربات مكثفة على مواقع أوكرانية في جميع مناطق العملية الحربية، كما أسقطت الدفاعات الجوية أكثر من 30 صاروخا أمريكي الصنع من طراز هيمارس. إلى ذلك استهدف الجيش الروسي ألوية مشاة لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيا، ما أسفر عن تدمير مواقع معدات عسكرية ومصرع العديد من الجنود الأوكرانيين. أعلن منسق التصات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة. وقال كيربي أن أوكرانيا تنفذ هجمات في دونباس وفي منطقة خيرسون، ونحتاج إلى ضمان تزويدهم بالقدرات العسكرية لمواصلة الهجوم. وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أنه سيطلب من الكونغرس تخصيص نحو 12 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية. وأكد أوستن في بيان بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا استعداد أمريكا للدفاع عن اليابان بالترسانة الكاملة من الأسلحة التقليدية والقدرات النووية. كما ناقش وزير الدفاع الأمريكي الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان بالقرب من الحدود اليابانية، واصفا تحالف البلدين بأنه حجر الزاوية في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. قال مدير المكتب السياسي لائتلاف الرابع عشر من فبراير بالبحرين إبراهيم العرادي أنه يوجد إجماع بين أطراف المعارضة في البحرين على مواجهة الانتخابات الزائفة. ودعا العرادي إلى فك الارتباط مع كل مشاريع النظام، مشيرا إلى أن كل قوى المعارضة تقف صفا واحدا في مقاطعة الانتخابات التي دعت إليها السلطة الخليفية. وفي سياق متصل شددت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان على أن مقاطعة الانتخابات التابعة للنظام الاستبدادي هي مهمة وطنية، مؤكدة أن النظام يمارس في العملية الانتخابية دور المتحكم بتفاصيل الانتخابات وإفرازاتها. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني لعقد مؤتمر إقليمي جديد في أسرع وقت ممكن حول غرب آسيا يضم السعودية وإيران. وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان لها بأن ماكرون والملك عبد الله تناولا الرهانات الإقليمية ولا سيما الملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب والوضع في العراق، فيما تم الاتفاق أيضا على ضرورة عقد مؤتمر جديد ليشكل مرحلة جديدة في الشراكة ويتيح لمواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة وفق دعوة وجهها الجانب القطري بعد انقطاع استمر 3 سنوات. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية لبحث مستوى العلاقات بين الدوحة والقاهرة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، أبرزها مذكرة جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، واتفاقية بشأن التعاون في مجال الموانئ وأخرى التعاون في حقل الشؤون الاجتماعية. خرجت حرائق الغابات عن السيطرة في ولاية أوريغون الأمريكية، وتلقى السكان أوامر بإخلائهم في ظل تلوث الهواء وانتشار الحرائق في غربي البلاد. وأتت عشرات الحرائق المندلعة في كاليفورنيا وإيداهو وأوريغون وواشنطن وولايات الغرب الأمريكي على أكثر من 3000 كيلومتر مربع، وخيم دخان كثيف على بلدات تقع في جنوب غرب أوريغون، ما تسبب بتشرد الآلاف وإعلان السلطات حالة الطوارئ. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد استعداد إيران للتعاون مع أعضاء منظمة شنغهاي على كافة المجالات. طهران تؤكد أن الأمل بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر. والملايين يواصلون التوجه إلى كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
سليمان بن صرد الخزاعي، القسم الثاني.
قلنا في لقائنا السابق إن حركة التوابين خرجت من السر إلى العلن بعد موت يزيد بفترة قصيرة، وقبل أن يعلن عن الثورة والتحرك العسكري انعقد مؤتمر لزعماء الحركة لبحث الموقف العام وتوزيع المسؤوليات. وفي هذا المؤتمر قال عبد الله بن سعد بن نفيل:
أرى أن نقوم أولا بعمليات انتقامية داخل الكوفة تستهدف الطبقة المتسلطة عليها، وكذلك المتورطين والمتهمين بتواطئهم مع النظام الأموي، والذين تسببوا في مجزرة كربلاء وقتل الحسين وأصحابه وأنصاره. وبعد الفراغ من هؤلاء المفسدين نتوجه إلى الشام لننتقم من ابن زياد، هذا الذي بات المسؤول الأول عن قتل الحسين بعد موت يزيد بن معاوية. فماذا ترى يا زعيم الشيعة وشيخ خزاعة؟ والرأي إليك يا أبا محمد.
أرى أن الذي قتل صاحبكم وعبأ الجنود وقال لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي هو هذا الفاسق عبيد الله بن زياد. فسيروا إلى عدوكم مع الله، فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون من بعده أهون شوكة منه، ورجونا أن يدين لكم من ورائكم من أهل مصركم في عافية، فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه، ولا تغشموا، وأن تستشهدوا فإنما قاتلتم المحلين، وما عند الله خير للأبرار، لأحب أن تجعلوا حدكم وشوكتكم بأول المحلين. ولو قاتلتم أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمة، أو رجلا لم يكن يريد قتله، فاستخيروا الله وسيروا.
بعد هذا الاجتماع ومناقشة الاقتراحات حول كيفية التحرك والخطوات التمهيدية اللازمة للثورة، تم الاتفاق على إعلان التحرك بشعار متفق عليه، حيث قال سليمان إلى عبد الله المري:
يا عبد الله.
نعم يا ابن سرد.
اذهب وجماعتك وادعوا شيعتنا للتحرك نحو النخيلة على ما عاهدونا عليه، وسنكون أمامهم هناك.
كما تريد.
وغادر سليمان وزعماء التوابين ومن معهم الكوفة ليلة الجمعة في الخامس من ربيع الثاني سنة 65 هجرية، ووجهتهم النخيلة، المكان الذي ستلتقي فيه وفود المتطوعين الذين تعاهدوا على الالتحاق بإخوانهم في الموعد المحدد. ونادى المنادون في الكوفة:
ألا ومن أراد الجنة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
ألا من أراد الجنة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
ألا ومن أراد التوبة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
ألا من أراد التوبة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
واضطرب أنصار الأمويين الذين انطووا تحت راية الأمير الزبيري وخافوا على مصيرهم، وكان أشدهم خوفا عمر بن سعد الذي لجأ إلى قصر الإمارة طلبا للحماية والأمان، وألح هؤلاء المرتزقة على الأمير الزبيري في ضرب التوابين وتصفيتهم، حيث قال له عمر بن سعد:
يا عبد الله بن يزيد الأنصاري،
نعم،
هل تحركت لضرب هذه الجماعة قبل أن يشتد أمرها ويعظم خطرها فتسطو عليك وعلينا؟
الله بيننا وبينهم، إنهم قاتلونا قاتلناهم، وإن تركونا لم نطلبهم، وليس لدينا ما يمنع من خروجهم على من قاتل الحسين، لعن الله قاتليه وطالبيه. هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم، قد توجه إليكم من الشام وأصبح على مسيرة يوم من جسر منبج، فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم ليقتل بعضكم بعضا فيلقاكم عدوكم غدا وقد أنهككم القتال، وتلك والله أمنيته.
إذن لا يوجد تضارب بين أمير الكوفة الزبيري وبين أمير التوابين؟
أجل، لأننا نعلم أن ابن زياد لم يقصد الكوفة لقتال الشيعة ولا لحرب التوابين، بل يقصدها لإرجاعها إلى حظيرة الأمويين وطرد الزبيريين ومن العراق بكامله. ومن يضمن لي فيما لو دخل ابن زياد العراق أو الكوفة ووقفنا ضده في حرب أن تكون المعركة لصالحنا؟ والأمور كما تعرفون ليست مستقرة هنا في الكوفة كما ترون، وأنصار الأمويين ليسوا بقليلين.
إذن حركة التوابين لا تنافس أمير ابن الزبير
بل
على السلطة من جهة، وهي فرصة لصد ابن زياد عن الكوفة بدون أن يحرك الأمير وأنصاره ساكنا من جهة أخرى.
أجل، والرابح بالأخير من لم يشترك بالحرب، لا سيما لا فرق في نظرنا بين الشيعة والأمويين، ولو أن الأمويين أشد خطرا علينا من الشيعة، لأنهم يملكون من القوة ما لا يملكه الشيعة.
بعد إقامة سليمان وأنصاره 3 أيام في معسكر النخيلة، لم تكن الاستجابة في المستوى المقدر لها، وانخفض العدد الذي التزم بالخروج مع زعيم التوابين إلى أقل من 4000 مقاتل، بعدما كان 16000 مبايع، ولم يكن لهذا التخاذل أي تأثير على معنويات سليمان وزعماء الحركة وأنصارهم، بل وقف سليمان خطيبا ليكشف الصورة جيدا عن هدفهم.
أيها الناس، فإن الله قد علم ما تنوون وما خرجتم تطلبون، وإن للدنيا تجارا وللآخرة تجارا، فأما تاجر الآخرة فساع إليها منتصب بتطلابها، لا يشتري بها ثمنا، لا يرى إلا قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، لا يطلب ذهبا ولا فضة ولا دنيا ولا لذة. وأما تاجر الدنيا فمكب عليها، راتع فيها، لا يبتغي بها بدلا. فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة في جوف الليل، وبذكر الله كثيرا على كل حال، وتقربوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه، حتى تلقوا هذا العدو والمحل القاصف فتجاهدوه، فإنكم لن تتوسلوا إلى ربكم بشيء هو أعظم ثوابا من الجهاد والصلاة، فإن الجهاد سنام العمل، جعلنا الله وإياكم العباد الصالحين والمجاهدين الصابرين على اللأواء، وإنا مدلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله، فأدلجوا يرحمكم الله.
غادر سليمان وجنوده النخيلة متخذين طريق كربلاء حيث قبر الحسين، حاملين إليه آلامهم بكل تفجعها وذنوبهم، وقد بلغت من الثقل حدا لا يطاق. وأي لقاء سيكون أشد إيلاما وأقسى مرارة من لقاء التوابين بالحسين؟ وبعد خروج التوابين إلى قبر الحسين، كتب أمير الكوفة عبد الله بن يزيد الزبيري ناصحا إليهم:
إلى سليمان بن سرد الخزاعي وإخوانه، أما بعد، فإن كتابي لكم كتاب ناصح مشفق. تريدون المسير بالعدد اليسير إلى الجمع الكثير والجيش الكبير، وقد علمتم أنه من أراد أن يقلع الجبال من أماكنها تكل معاوله ولا يظفر بحاجته. فيا قومنا، لا تطمعوا عدوكم في أهل بلدكم، فإنكم خيار قومكم، ومتى ظفر بكم عدوكم طمع في غيركم من أهل مصركم وهلاككم ومن خلفكم. يا قومنا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا. فارجعوا واجعلوا أيدينا وأيديكم اليوم واحدة على عدونا وعدوكم، فإنه متى اجتمعت كلمتنا ثقلنا على عدونا. فلا تستعيبوا نصحي ولا تخالفوا أمري، وأقبلوا حين تقرؤون كتابي هذا، أقبل بكم إلى طاعته وأدبر بكم عن معصيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد أن قرأ سليمان كتاب عبد الله بن يزيد الأنصاري وأسمعه لبعض أصحابه، قال أحدهم:
إني أرى أن أحدا لا يستطيع أن يرتاب في موقف أمير الكوفة الزبيري نحونا، أو حتى يشكك في مدى إخلاصه حين دعانا إلى التريث والتراجع. إذن ماذا تقول يا شيخ الشيعة يا أبا محمد؟
أنا نفسي أيضا مثلكم، لم أجد في نصيحة عبد الله إلا الصدق والإخلاص، لكن المسألة خرجت عن حدود النصيحة وتعدت إطار المنطق، ونحن أشبه بمركبة أفلت زمامها وانجرفت في واد سحيق، ونحن معبئين لسنوات خمس مضت بعواطف جامحة حتى تطبعت أرواحنا بروح الفداء واستهوتنا التضحية، وهذا ما لا يدركه الأمير الزبيري.
يا إخواني.
بلى يا رفاع.
نعم يا رفاع.
إن منطق الأمير يتعارض مع منطقنا،
وهو كذلك،
وإن صرخته في غير محلها.
أجل أجل يا رفاعة.
ولا تجد من يصغي إليها في صفوفنا. إن هذه الصرخة تستهدف من خلفها حماية الزبيريين من الخطر الذي يتهددهم على يد الأمويين.
Thank you.
وبعد هذا الحديث الذي دار بين سليمان ورفاقه، تنهد سليمان وقال هذا البيت من الشعر:
أرى لك شكلا غير شكلي فأقصري، عن اللوم إذ بدلت واختلف الشكل. يا إخواني،
بلى يا
محمد، كما تعلمون لم يكن عندنا أي رابط مبدئي يربطنا بالزبيريين،
وهو ما تقول،
أو يدفعنا للتعاون معهم. إنا وهؤلاء مختلفون، ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالا، وإنا إن نحن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهله، وإن أصبنا فعلى نياتنا تائبين من ذنوبنا.
لقد كان سليمان بن صرد الخزاعي يدري أنه لا ينفعه الكاره للقتال، ولا يقاتل معه إلا من أخرجته المنية، وعندها أمسك بالقلم وكتب إلى أمير الكوفة جوابا على كتابه، وواصل المسيرة إلى كربلاء، وجاء في الكتاب: الشهادة شعارنا والسلام.
مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
استمعتم إلى القسم الثاني من سليمان بن صرد الخزاعي.
الرايه وكتبت حجايه من كل ارض يا حسين مشايه، رفت الرايه وكتبت حجايه من كل ارض يا حسين مشايه، بالاربعين بالاربعين الله بسم العشق كل البشر دولة قلبنا نلتقي بهذا الدرب كل شي اختلف كل ما تعبنا نرتقي باسم العشق كل البشر دولة قلبنا نلتقي بهذا الدرب كل شي اختلف كل ما تعبنا نرتقي مشيك تسبح الحسب اتعب لليس والتعب اسمك مشايا كتب زاير الجنة زاير الجنة اخوتي رفت بيدك رايتك تسوى دنيا خطوتك امة سهرة سمتك زاير الجنة مشيك تسبح الحسب اتعب لليس والتعب اسمك مشايا كتب زاير الجنة يلا رفت بيدك رايتك تسوى دنيا خطوتك امة سهرة سمتك زاير الجنة السما بالسما محتاره واليمشي للسهرة تختاره السما بالسما محتاره واليمشي للسهرة تختاره يمتى بالأربعين رفت الراية لخادم الحسين مصطفى العيساوي الله قالوا نهر من البشر قلت النهر لو جف خلص قلت لهم احنا كل سنة يزيد العدد لا ما نقص قلت لهم احنا بكل سنة يزيد العدد لا ما نقص قلت لهم احنا كل سنة يزيد العدد لا ما نقص اخوتي هانكثر احنا بكل سنة حضنا على فطرة بنا شايب والشام اعتنا فطرة عشقنا يلا دربة مصدق العشق عنا لا ما نفترق نحب ونحب صدق فطرة عشقنا نكثر احنا كل سنة حبنا على فطرة نبينا شايب ونشاب اعتنا فطرة عشقنا يلا دربة مصداق العشق عنا لا ما نفترق نحب ونحب صدق فطرة عشقنا فطرة عشقنا يلا بالأربعين بالأربعين رفت الراية الله أهل المواكب أهل المواكب تنتظر مثل البدو الجيت المطر يحسب حساب بكل سنة شهر الرزق سما صفا المواكب تنتظر مثل البدو الجيت المطار تحسب حساب بكل سنة شهر الرزق سما صفار اخوتي ها موكب يا موكب قعد هو خدام استعد يسأل عن اسم البلد قل عراقي الله الخاطر هاي المسألة صارت عندنا كربلاء القلك يا مية هلا كل عراقي ما وكت يمك يبقى عد هو قدام اشتعل يسأل عن اسم البلد كل عراقي